أصعد كبيرة. إنما خلافهم على القبلة في الإمام علي. سيد الحكيم يقول الصندوق مو على القبلة. الصندوق هذا اللي على الضريح، إيه لعله داخل القبر، بس الصندوق لا. ولهذا كان سيد الحكيم ينحرف بالصلاة إذا صلى داخل الحرم. نجف النجف. بعض الأعلام مثل السيد سانهم نفس الشيء، ينحرف إذا صلى، حرف شيء. أما سيد الخوي لا، كان يصلي مستقيم. فلهذا أول ما طرح الإشكال وصارت مشاكل في النجف على ذلك، أن هذا الصندوق خضع لنظر علمائنا السابقين وكذا. شلون الآن السيد الحكيم يقول لنا أن القبلة منحرفة؟ فالسيد الحكيم مرة كان جاي الحرم مسكين يصلي، فقام واحد منه ممن قال لعن الله من حرف القبلة، وصلى قدامه مستقيم. أنا أي حال؟ نعم أدري، أدري هذا واضح، هذا الصندوق نفسه. هذا كان الكلام في نفس صندوق الإمام علي، أنه هل صندوق مسامد أو لا، حرف عن القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الوجه الذي أفاده المحقق النائمي قدس سره للجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، ومحصل ما أفاده أمران. الأمر الأول، إن المجعول في حجية الإمارات ليس هو المنجزية والمعذرية كما ذكر في الكفاية، لأن المنجزية والمعذرية حكمان عقليان، وهما عبارة عن حكم العاقل باستحقاق العقوبة عند المخالفة، والمعذورية عند الموافقة. ولا يتصور من الشارع بما هو شارع أن يجعل حكما عقليا. فالمنجزية والمعذرية مما لا معنى لجعلهما، كما أنه ليس المجعول في الإمارة حكما تكليفيا، وهو ما عبر عنه الشيخ الأعظم قدس سره بجعل المؤداء، بمعنى أنه إذا قامت إمارة على وجوب الجمعة جعل الشارع أيضا وجوبا للجمعة على طبق مؤدى الإمارة. فإن هذا مما لا شاهد عليه لا من السيرة العقلائية ولا من الأدلة اللفظية. كما أنه ليس المجعول في باب الإمارات وجوب التصديق بالإمارة أو وجوب العمل بها كما يظهر من بعض التعبيرات، إذ لا يجب تكليفا تصديق الإمارة أو لا يجب تكليفا العمل بها، ولذلك لو عمل بالاحتياط لم يكن هناك مانع. مضافا إلى أن الإمارة قد يكون مفادها أصلا حكما ترخيصيا أو وضعيا، فلا معنى لوجوب العمل بها. فالمجعول في باب الإمارات بنظر الميرزا النائيني هو العلمية ليس إلا، أي أن الشارع اعتبر الإمارة علمان تعبدان. وبما أن المجعول في باب الإمارات العلمية، إذن فلا يوجد حكم تكليفي في مورد الإمارة أصلا. ومنشأ اجتماع الضدين متوقف على وجود حكم تكليفي وراء الحكم التكليفي الواقعي، كما لو قامت الإمارة على وجوب الجمعة وكانت الجمعة في الواقع حرامين، فهنا إنما يلزم من قيام الإمارة اجتماع الضدين إذا قلنا بوجود حكم تكليفي في مورد الإمارة، إما وجوب الجمعة أو وجوب العمل بالإمارة والأخذ بها. أما مع عدم وجود حكم تكليفي على طبق الإمارة فاجتماع الضدين منتف بانتفاء موضوعه، ولذلك فإن المجعول في باب الإمارة ليس إلا العلمية، أي أن الإمارة علمون، وهذا ليس حكما مضادا لحرمة صلاة الجمعة واقعا، كي يلزم من اجتماعهما وهما أن الإمارة علم تعبدا وأن صلاة الجمعة حرام واقعا اجتماع الضدين. فإن جعل العلمية للإمارة كالقطع تماما، إذ لا يمكن أن تكون الإمارة أسوأ حالا من القطع. فلو فرضنا أن إنسانا قطع بوجوب الجمعة والحال بأن الجمعة حرام واقعا، فقطعه لا يكون سببا شنو لوجود حكم تكليفي يكون مضادا لحرمة صلاة الجمعة واقعا، بل غاية القطع أنه إن أصاب الواقع كان منجزا وإن أخطأه كان معذرا. فنفس الأثر الذي يترتب على حجية القاطع هو يترتب على حجية الإمارة، فليس المجعول في باب الإمارة إلا العلمية كعلمية القاطع، فإن أصابت الإمارة الواقع نجزته وإن أخطأته كان معذرة. فالسر في اجتماع الضدين وجود حكم تكليفي في مورد الإمارة وليس كذلك، هذا الأمر الأول الذي أفاده النائيني. الأمر الثاني ما يتعلق بالأصول العملية، إذا كان فيما يتعلق شنو بالإمارات، الآن ما يتعلق بالأصول العملية، ما يتعلق بالأصول العملية فإنها على قسمين: أصول عملية محرزة وأصول عملية صرفة. أما الأصول العملية المحرزة كقاعدة الفراغ والتجاوز والاستصباح والاستصحاب، فإن السر فيها هو السر في الإمارات، حيث إن المجعول فيها أيضا العلمية، لكن لا من حيث شيخ حسن، لكن لا من حيث الكاشفية عن الواقع، بل من حيث الجري العملي. وذلك لأن القاطع له صفات ثلاث: صفة أنه سكون واستقرار نفسي، وهذه الصفة لم يلاحظها الشارع في مقام الجعل لأنها من الخصائص التكوينية للقاطع، لا معنى لأن يلاحظها الشارع في مقام الجعل. والصفة الثانية أن القاطع اكتشاف للواقع، وهنا عندما قام الشارع بجعل الإمارة علما لاحظ تنزيلها منزلة القطع من حيث كاشفية عن الواقع. والصفة الثالثة أن القطع يقتضي الجري العملي على طبقه، وهنا عندما جعل الشارع الأصول المحرزة كقاعدة الفراغ علما أي نزلها منزلة القطع لا من حيث صفته الثانية وهي الكاشفية، بل من حيث صفته الثالثة وهي اقتضاؤه للجري العملي. ونتيجة ذلك يا مولانا أن الأصول المحرزة لا تتضمن حكما تكليفيا أصلا، كي يكون ذلك الحكم التكليفي مضادا للحكم الواقعي، وإنما هي علم تعبدي من حيث الاقتضاء للجري العملي. وأما الأصول العملية الصرفة التي لا شأن لها إلا المنجزية أو المعزلية بس، نظير إيجاب الاحتياط أو البراءة، فالأول منجز والثاني معزز. فأما بالنسبة للأول وهو جعل إيجاب الاحتياط، فإن الغرض من إيجاب الاحتياط تنجيز الواقع إن كان موجودا. ومن الواضح هنا أنه وإن كان المولى هنا قد أصدر وجوبا تكليفيا وهو وجوب الاحتياط كما في الموارد الثلاثة: الدماء والأعراض والأموال، إلا أن هذا الوجوب مجرد وجوب طريقي ليس إلا، فإن أصاب الواقع تنجز نفس الواقع، فليس هناك حكمان تكليفيان متضادان. وإن لم يكن هناك واقع، كما لو أوجب المولى الاحتياط في شبهة من الشبه وكان الواقع إباحة، فهل يتضاد الوجوب التكليفي للاحتياط معه؟ قولوا ياي الإباحة الواقعية. يقول محق الناني: لا، لأنه حينئذ سوف يتبين أن وجوب الاحتياط كان وهما وخيالا.
إذ لا غرض من إيجاب الاحتياط إلا تنجيز الواقع إن كان، فإذا لم يوجد هناك واقع يتنجز فليس هناك وجوب للاحتياط، وإنما تخيل لوجوب الاحتياط. فلم يجتمع الضدان لا في فرض وجود واقع، لأن الاحتياط نجز نفس الواقع وليس مبادا له، ولا في فرض عدمه، لأن وجوب الاحتياط حينئذ مجرد وهم أو خيال. وأما البراءة فهي المشكلة، حيث إن الشارع بمقتضى أدلة البراءة الشرعية بلي قد رخص في الفعل عند الشك فيه، مع أن هذا الفعل قد يكون حراما واقعا، فصار الفعل مجمعا للحرمة الواقعية والترخيص الظاهري، فعاد محذور اجتماع الضدين. فقال النائيني: حيث إن الترخيص متأخر رتبة عن الحكم الواقعي، لأن الترخيص الظاهري في طول الشك في الواقع، والشك في الواقع في طول الحكم الواقعي، إذن فالحكم الظاهري وهو الترخيص المستفاد من أدلة البراءة متأخر عن الواقع برتبتين، فلا يلزم من اجتماعهما اجتماع الضدين. انتهى كلامه، رفع إلى الخلد مقامه. ولكن يلاحظ على ما أفيد أنه أولا ما ذكره أخيرا، وهو الذي يرتبط بصلب الموضوع، ما ذكره أخيرا حيث قال بأن الطولية واختلاف الرتبة بين الترخيص الظاهري والحرمة الواقعية مانع من اجتماع الضدين، قد سبق منعه في مناقشة بعض الوجوه التي أفيدت للجمع بين الحكم الواقعي والظاهري باختلاف رتبة. وقلنا ليس المدار أنه ليس المدار في اجتماع الضدين وعدمه على اتحاد الرتبة واختلافها، بل على وحدة الزمان. فما دام الحكم الواقعي مجتمعا مع الحكم الظاهري في زمن واحد فهذا كاف في محذور اجتماع الضدين، وإن اختلف في الرتبة. فما ذكره لم يأتي بحل جديد من هذه الناحية غير هذا الوجه المذكور في كلمات من قبله، وقد مر النقاش فيه. تلتفت إلى أنهم شي نقصدوا باتحاد الرتبة يا شيخنا. النائيني المفروض أن النائيني أصر على ذلك وكرر ذلك. شنو البيت الفارسي؟ در تناقض هشت واحدة شرط دا در تناقض هشت واحدة شرط دا وحدتي موضوع محمول زمان. احفظ هذه الأبيات. فإن مقصودهم باتحاد الرتبة هناك أنه يعتبر في التناقض اتحاد الرتبة بمعنى اتحاد الرتبة السلبي وليس بمعنى اتحاد الرتبة الإيجابي، وقد فرقنا بينهما وذكرنا نفس هذا المطلب وأجبنا عن في بحث مسألة الترتب، فنسيت يا شيخ حسن فراجع. وثانيا بأن ما ذكره من أن المجعول في باب حجية الإمارات هو العلمية ولا يعقل جعل المنجزية أو المعذرية لأنهما حكمان عقليان والحكم العقلي لا يعقل جعله، فالجواب عنه أن ما يقصده صاحب الكفاية هو شنو؟ جعل عنوان المنجزية والمعذرية كجعل عنوان العلمية. فإن النائن عندما يدعي أن المجعول هو العلمية، فهل يدعي أن المجعول العلمية التكوينية؟ هذا غير معقول، لأن الشارع لا يمكن أن يجعل الإمارة علما تكوينا. إذن المقصود هو جعل شنو؟ عنوان العلمية، اعتبره مصداقا للعلم. وهذا ما يذكره صاحب الكفاية من جعل المنجزية والمعذرية، أي أنه اعتبره منجزا ومعذرا، ويترتب على اعتباره منجزا ومعذرا شنو؟ المنجزية العقلية والمعذرية العقلية، كما يترتب على جعل العلمية المنجزية والمعذرية العقليتان. وثالثا ذكرنا فيما سبق أيضا في بحث القاطع أن مقتضى التسليم بالبراءة العقلية وهي شنو؟ قبح العقاب بلا بيان. أن الأصل هو يا شيخ أحمد شنو؟ شيخ أحمد شنو الأصل؟ البراءة. فلا يمكن للمولى أن يقوم بأي جعل ما لم يرفع موضوع البراءة العقلية بتبديل اللابيان إلى البيان. فما هو البيان الرافع للحكم العقلي بقبح العقاب؟ فإن كان المراد بالبيان البيان الوجداني فلا يفيد أن يجعل المولى الإمارة علما، لأن مجرد اعتبار الإمارة علما لا يجعلها بيانا تكوينا كي يكون رافعا لموضوع قبح العقاب. وإن أريد بالبيان يا مولانا، البيان الأعم من الوجداني والتعبدي، فمن الواضح أن المصحح للعقوبة والرافع لقبحها لا ينحصر في البيان التعبدي، بل حتى لو جعل المولى وجوب الاحتياط فإن وجوب الاحتياط ليس علما تعبديا حتى عند النائم، مع ذلك وجوب الاحتياط مصحح شنو؟ للعقوبات. مما يكشف يا شيخ حسن قائد حزب النور والعدالة والتنمية، مما يكشف عن أن الرافع للبراءة العقلية وهي حكم العقل بقبح العقاب إبراز الشارع الاهتمام بالواقع. فإذا أبرز الشارع اهتمامه بالواقع المجهول المشكوك لدى المكلف كان إبرازه الاهتمام رافعا بموضوع البراءة العقلية ومصححا للعقوبة، سواء كان هذا الإبراز قولوا ياي عن طريق اعتبار الإمارة علما أو عن طريق اعتبار الإمارة منجزا ومعذرا، أو عن طريق جعل المؤدى، أو عن طريق إيجاب الاحتياط، فإن الجميع واحد. من حيث أن المولى متى ما قال للعبد: يا عبدي كعبدي عبدي 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 يا عبدي، إن الواقع الذي تشك فيه محل اهتمامي الآن في فرض الشاك، ارتفع موضوع البراءة العقلية. وبناء على ذلك يا مولانا فلا ثمرة في محل كلامنا، أي مسألة الجمع بين الحكم الواقع والظاهري، أن نقول بأن المجعول في باب الإمارات العلمية هذا لا يغير من الواقع شيئا، إذ المناط على إبراز المولى شنو اهتمامه بالواقع. وبناء على ذلك فإذا أبرز المولى اهتمامه بالواقع عن طريق الإرادة الطريقية للاحتياط، فقال: إذا شككت هذه النسوان يبتلوا بهذه المسألة، دير بالك يا شيخ حسن في علم النسوان أنه أنه إذا شكت المرأة أنها حامل أم لا في الأسبوع الأول من انقطعت عنها الدورة، شكت أنها حامل أم لا، فإن بعض النساء تستخدم شنو حبوب إنزال الدورة، هذه شبهة دم، لأنه يحتمل أن النفس شنو احتمل أن النفس دم، يحتمل أن الجنين شنو تولد، يعني صار بعد مبدأ النشء الإنساني، يحتمل أنه إن أول ما يكون نطفة، يحتمل هذا. إذن هذا المورد من موارد شبهات الدماء التي لا يجري فيها الأصل الترخيصي لا حكما ولا موضوعا، بل لا بد من الرجوع إلى الاحتياط في مثل هذا المورد. فالمولى إذا جعل وجوب الاحتياط وجوبا طريقيا بقصد إبراز اهتمامه بالواقع المحتمل، فإن هذه الإرادة الطريقية للاحتياط لا تجتمع مع الحكم الواقعي لو كان الحكم الواقعي هو الترخيص، فإنهما لا يجتمعان. بأن يقول المولى احتط بأن تترك، ولكنه في الواقع شنو يرخص، أو دار الأمر ظاهرا في صلاة الجمعة بين الاستحباب والوجوب، لكنها في الواقع شنو محرمة، فإنه لا تجتمع الإرادة الطريقية الاحتياط مع التحريم الواقعي. والسر في ذلك أنه لا يجتمع إرادة الفعل مع الرضا الواقعي شنو بالتارك، ولو كانت هذه الإرادة إرادة طريقية. ودعوى النائم أن الاحتياط وهم في صورة عدم الواقع، وهم، هذه الدعوى وهم، إذ الاحتياط ما جعل إلا لحفظ المكلف عن مخالفة الواقع، فلا يتصور في الاحتياط الخطأ أصلا، وإلا لم يكن احتياطا. فإن الاحتياط لا يتصور فيه الخطأ، إذ المصحح للاحتياط هو حفظ المكلف عن أن لا يقع في مخالفة الواقع. فإيجاب الفعل مع كونه مباحا واقعا لا يعني أن إيجاب الاحتياط شنو؟ أمر وهمي، لأن المصحح لهذا الإيجاب حفظ المكلف عن أن لا يقع في مخالفة الواقع، وما دام هذا المصحح موجودا إذن فوجوب الاحتياط شنو؟ ليس وهما أو خيالا.
وبناء على ذلك فلا يعقل الجمع بين الإرادة الطريقية لإيجاب الاحتياط في الفعل وبين الرضا الواقعي بالتاك. نعم خوف بلي، شنو مشكلة ما دام هو موضوع الحد هو عدم الشبهة، موضوعه واقعا ده مو ظاهرا، واقعا مو ظاهرا، واقعا هذا الحد يسقط عنه مو ظاهرا، الشبهة مانع واقعي من ترتب الحد عليه، قيد في الواقع هذا مو ظاهرا. إذا كان ذا شبهتين كما لو كان أبله مثلا بلاهته مانع واقعي من إقامة الحد عليه، فما ذكره المحقق النائيني قدس سره للجمع بين الحكم الواقعي والظاهري غير تام. الوجه الذي بعده، ما أفاده المحقق الإصفهاني قدس سره، لا تروح تنطط منا ومنا، امشي على السيرة، السيرة اللي يذكره الإصفهاني بعد النائب روح لها. فيك يا شيخ شهد الصدم، ونفس كلام العراقي، ولذا نبهت أنا لأنه كلام العراقي قدمنا لأنه ذكرناه بعده، مو أنه ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره من أن الحكم الحقيقي الذي يسمى حكمان هو الحكم الفعلي، وأما الحكم الإنشائي فليس حكما حقيقيا، والفعلي هو ما تحققت غايته، فإن فعلية الشيء بتحقق علته الغائية. كما أن فعلية شيخ محمد، كما أن فعلية الإنسان تتوقف على شنو؟ العلة الغائية من، وهو شنو؟ أن يكون حساسان متحركان بالإرادة، فإذا تحققت هذه العلة الغائية كان إنسانا حقيقة فعلا يعني، فالفعلية بتحقق غاية من الوجود، فما هي الغاية من الحكم؟ إن الغاية من الحكم أن يكون داعيا بالإمكان، إذ لا يلزم في الحكم أن يكون داعيا بالفعل، إذ قد يعصى ولا يبالى به، وإنما المدار على أن يكون شنو؟ داعيا بشنو؟ بالإمكان، بمعنى أنه إن وصل للمكلف وكان المكلف بانيا على الإنقياد انبعث عنه، وهذا ما يعبر عنه بالدعوية شنو؟ بالإمكان، أو الدعوية الإمكانية. شنو الفرق شيخ حسن في الفلسفة بين الإمكان الاستعدادي والاستعداد الإمكاني؟
كذلك الإمكان الاستعدادي وهو بعرفهم سوى استعدادي.
هذا بيت المنظومة لازم تحفظه يا شيخ محمد.
وهو بعرفهم سوى استعدادي، يعني غير الاستعداد الإمكاني، غير الإمكان الاستعدادي. فبما أن العلة الإيجادية للحكم هي أن يكون داعيا بالإمكان، ولا يمكن أن يكون داعيا بالإمكان إلا إذا وصل، إذ قبل وصوله لا يحكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفته. فبما أن حكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفته فرع وصوله، إذن لا يكون داعيا بالإمكان إلا إذا وصل. والنتيجة أنه مع عدم وصوله ليس، فليس حكما حقيقيا، فهو فعلي من جهة غير فعلي من جهة. فهو وإن كان فعليا بفعلية الإنشاء والجاء، لكنه ليس فعليا بفعلية غايته والغرض من إيجاده، ألا وهو الدعوية بالإمكان. إذن إذا شك المكلف في حكم واقعي كوجوب صلاة الجمعة مثلا، فقام خبر الثقة على استحبابها لا على وجوبها، فحينئذ لا تضاد يا شيخ حسن بين الاستحباب الظاهري والوجوب الواقعي أو الحرمة الواقعية. والسر في ذلك أن الاستحباب الظاهري حكم حقيقي لأنه واصل، بينما الحكم الواقعي لعدم وصوله ليس حكما حقيقيا لعدم داعويته بالإمكان. ويلاحظ عليه بأن المناقشة معه منع المبنى، وهو أننا نسلم أن الغرض من جعل الحكم شنو؟ أن يكون داعيا بالإمكان. ولكن يا شيخ محمد، ثم لكن، ليس المراد بالدعوية بالإمكان الدعوية اللزومية، بمعنى أن يكون شنو؟ ملزما. فإن هذا لا شاهد عليه، أن الغاية من جعل الحكم أن يكون داعيا شنو؟ لزوميا. وحيث إن هذه الدعوية اللزومية تتوقف على الوصول، فليس هناك حكم حقيقي قبل الوصول، وإنما الغرض من جعل الحكم أن يكون داعيا بالإمكان لا داعيا لزوميا. وهذه الدعوية بالإمكان تتحقق حتى في فرض الوصول الاحتمالي، فإنه متى ما احتمل الحكم كانت داعويته بالإمكان موجودة، والشاهد على داعويته بالإمكان شنو؟ حسن الاحتياط. فالغرض من الحكم وهذه الداعوية المطلقة لا الداعوية اللزومية. فالحكم قبل وصوله حكم حقيقي لأن الغرض منه وهو الداعوية المطلقة بالإمكان حاصلة في حال الشك فيه، وإن كانت داعويته اللزومية تتوقف على وصوله. ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى في مبنى سيدنا الخوئي.